فرعون لم يكن مصريا واسمه الوليد أو وليد كما تناقلت بعض الصحف وكذلك أيضا عبر شاشات التلفاز. ويجوز معاشرة الزوجة الميتة بقصد نكاح الوداع. وفي حوار لليوم السابع أو إحدى المواقع عفوا فتوى إباحة معاشرة البهائم موجودة في كتب الفقه واعتذر عن ذكرها وتؤكد النقاب ليس من الدين والمكياج الخفيف حلال وعملية ترقيع غشاء البكارة جائزة للبنات بقصد السترة. إذن مشاهدي الكرام الأكارم هي بعض الفتاوى التي أثرت ضجة بالشارع المصري في الأيام الأخيرة. لكن كما عودناكم مشاهدي الكرام دائما أن نتناول هذه القضايا وهذه الموضوعات في برنامجكم برنامج الملف بأسلوب علمي مبسط نحترم فيه الجميع ولا نسيء فيه لأي قيمة علمية أبدا مهما اختلفنا في الرأي. دائما نظهر الصائب من خلال الأدلة العقلية والنقلية مستعنين في ذلك بالله أولا وكذلك أيضا بأحد السادة الأزاهرة العلم العالم والبحر الخضم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي الذي دائما ما نسعد به عبر حلقات عمري هذا البرنامج. بادئ ذي بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أنا ما كنتم بالعالم الإسلامي نحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. أرحب في هذا اللقاء بكم من فضيلة الشيخ. لو أحب أن أقول الضيف
الإعلام
فأنتم دائما صاحب المكان يعني وأنا من أحل ضيفا عليكم.
دعني أقولها من قلبي يعني إعلامي محترم وابن حبيب وأسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يتقبل عملك.
شهادة كبيرة ما كنت أحلم بها فضيلة الشيخ.
لا من قلبي ولي الشرف.
ربنا يعلق بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ كما عودتنا دائما تتناول قضايا الأمة في مشارق الأرض ومغاربها تحاول دائما أن تسلط الضوء على قضايا أو ما يتعلق بقضايا فقه الواقع حتى لا نكون في معزل عن الحياة. وهذا هو دأب العلماء الفاهمين دائما لأمور دينهم بتبصير الناس وبتوضيح الأمور للناس. إلا أنه في الفترة الأخيرة مجموعة من الفتاوى التي أثارت ضجة كبيرة بالشارع المصري وقل عنها بالشارع العربي لا سيما أنها خرجت أيضا من أساتذة كبار لهم وضعهم ولهم إجلالهم ولهم منا كامل الاحترام وكامل التقدير. ونحن لا نتناول هذه الفتاوى أبدا من باب أننا نشك بهم أو بعلمهم لكن أبدا من باب توضيح هذه الأمور
أحسن.
وهي ردود علمية أيضا بطابع عقلي وبطابع يتسم بالفطانة من قبل عالم له وضعه وقيمته مثل فضيلة الشيخ الدكتور الصوفي. فضيلة الشيخ الحديث عن أن فرعون لم يكن مصريا واسمه المصعب ابن الوليد أو المصعب ابن الوليد وأنه من خراسان. هذه الفتوى حينما أثيرت أو هذا الطرح حينما تم طرحه تم الاستشهاد ببعض المراجع التاريخية. كيف ترى هذا الموضوع؟
والحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. وبعده كما ذكرت أنت في هذه المقدمة الطيبة نحن نحترم الجميع
نعم
ونحترم نقولات الجميع لكننا ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه أن سار. والحق مقدم على الجميع.
الحق
مقدم على الجميع. لكن دعني أقول كلمة في غاية الأهمية. نحن لو بررنا تلكم المقولة التي تقول بأن اسمه الوليد ابن مصعب وأنه ليس مصريا على الإطلاق سنقف أمام دعاية أخرى مثيرة للجدل
وهي
أن اليهود يقولون بأن الحضارة المصرية بناها اليهود لما كانوا بأرض مصر
وبالتالي هم الأحق.
فحينما يقولون ذلك ثم يقال بعد ذلك أن الفرعون لم يكن مصريا إذن زالت الحضارة عن المصريين وانتقل التاريخ من الأرض المصرية إلى تل أبيب من ناحية وإلى أرض أخرى اللي هي خراسان من ناحية أخرى وبذلك نفقد كثيرا من هويتنا التاريخي.
نعم.
وتلكم هو الخطر يا أستاذ محمد.
نعم.
لكن دعني أقول نقطة في غاية الأمي. الإمام القرطبي رحمة الله عليه في الجامع لأحكام القرآن والتفسير بتاع القرطبي
ناسينا
في تفسير قول الله جل وعلا من سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون. للأسف هو الذي قال بذلك ونقل ذلك عن وهب. نقل ذلك عن وهب. لكن دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية. وهب يعني معلوم أنه كان يعتمد على الإسرائيليات. ثانيا الرواية لا سند لها يثبت البتة إلى ثقة أو إلى رفع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الرواية لا نعم. سند لها
نعم. حتى لما تكلم الإمام الجوهري بهذا هو نقل لكن لم يقف على أرض ثابتة من حيث السند على الإطلاق. وعلى فكرة المصريون من خلال التواتر والاستفاضة على غير ذلك على غير ذلك وهم أدرى فأهل مكة أدرى بشعابها. ثانيا دعني أقول نقطة في غاية الأهمية. إحنا إما نحب نعرف هذا الأمر إحنا بنعود إلى التاريخ.
صحيح دكتور.
إما ربنا يأمرنا ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المعلومة التاريخية أنا برجع لها في التاريخ.
صحيح.
هذه ليست معلومة شرعية من حيث الاسم. لأن دي دخل عندنا إحنا في قاعدة اللي هي إيه؟ علم لا علم لا ينفع وجهل لا يضر.
لا يضر.
زي اللي بقول لك إيه والله السمكة اللي كانت كذا لها لسان ولا مالهاش لسان. وأم سيدنا موسى اسمها إيه؟ تقول له خلاص ما بروح سجل المدن الصبح وأشوف لك الموضوع ده. فهذا جهل مع احترامي لا يضر وعلم لا ينفع. لكن هذا أعود فيه إلى العلماء المتخصصين في ذلك. فأنا ما برجع لرمسيس الثاني هذا برجع للإسم. أولا بجده من أسرة مصرية عريقة وهو من الأسرة التاسعة عشر. من الأسرة التاسعة.
هذا فيما يتعلق بالجانب التاريخي
تماما. بس أنا عايز أقول للناس إما بحب أثبت الناحية التاريخية أثبتها إزاي وأقول إن الرجل ده اسمه كده وأقطع الخلاف اللي بينه وبين الآخرين. أول نقطة يا أستاذ محمد هذا رجل أتم بناء المعبد الذي قد بدأه جده رمسيس الأول وأقام في طيبة رمسيوم. خدت لحظك إزاي ويعني هذا رمسيوم أطلق عليه علماء القرن التاسع عشر المعبد الجنائزي أطلق عليه اسم رمسيوم لأن هذا هو الذي أنشأه. والكتاب الموجود عليه أثبتت المنشئ زي الوقت ما بقى محترامي أنشئ مدينة جديدة بأنه والله تمت في عهد الرئيس فلان بوجود المحافظ فلان إلى آخر هذه الأمور. فتلكم الحقبة سجلوها تماما سجلوا الإنشاء في أنه كان في عهد الفرعون فلان وهو الذي افتتحه إلى آخر هذه الأمور. ولذلك علماء القرن التاسع عشر اكتشفوا هذا وقالوا رمسيوم نسبة إلى رمسيس الثاني ومعبد جنائزي ضخم يا أستاذ محمد بناه لنفسه وللعائلة. النقطة الثانية أول معاهدة في التاريخ كان هو اللي عمل هذه المعاهدة مع الحيثيين لأنه دخل معهم في حروب كثيرة لم تنتهي بشيء. ولذلك هو سجل أول معاهدة في التاريخ. هذه المعاهدة موجودة مكتوبة ولذلك توقيعات المعاهدة فيها اسم هذا الرجل وأنه من أسرة مصرية للأسرة التاسعة عاشرة. النقطة الثالثة الأكثر من ذلك الفحوص العلمية والطبية المتقدمة جدا أثبتت ذلك. علماء المصريات أثبتوا ذلك. آخر حاجة علماء الآثار أثبتوا ذلك مطلقا. بل خذ مني أستاذ محمد المفاجأة. هذا الرجل اسمه رمسيس الأكبر أو رمسيس الثاني. أنا بعيد بقى عن الجدل للدار هل هو اللي كان موجود في زمن سيدنا موسى أو مش هو. أنا مش جعب القضية دي. أنا بتكلم عن هذا الفرعون كان اسمه كذا ولا مش اسمه كذا. فالقضية ده اسمه رمسيس الأكبر أو رمسيس الثاني. هذا رجل حكم مصر من 1279 ل 1213 قبل الميلاد. لذلك أنا بنزل التاريخ مش بطلع
تمام.
لأنه قبل الميلاد يا أستاذ محمد.
نعم دكتور.
هذا رجل كان من حكام الأسرة التاسعة عشر وأنا ما أقول لك كان من حكام الأسرة 19 دي معلومة مهمة جدا. يعني إيه من حكام الأسرة دي أنا هوضح الأسرة 18 كانت إيه أسرة 19 كانت إيه وما بعد ذلك.
تمام. يعني كل أسرة لها خصائص معينة وهذا أيضا يعطينا دلالات فيما يتعلق بالجانب التاريخي حيال هذه القضية.
هذا رجل حكم مصر لمدة 67 سنة وشهرين معايا أستاذ محمد. نصب وليا للعهد وفي سن ال 14 سنة طوله كان 170 سنتي مش كده وبس. هذا الرجل بدأ يقود الحملات المصرية سواء تجاه آسيا أو تجاه النوبة وهو ما تعدى 22 من عمره لأنه كان هو الأشهر والأقوى وكان له شخصية قوية جدا ولكن كان يخشاه الكل. وذلك بقول لك قبل سن 22 سنة وكان يقود ولا يقود إلى مستشارين وكان بطلا ولا يعد. ولذلك أبوه كان يعتمد عليه في الحكم من سن 14 سنة بجواره. مش كده وبس، هذا رجل قاد حملات عسكرية إلى الشام وافتتح، وإلى النوبة وافتتح، وسيطر على كنعان بالكلية. خدت بال حضرتك إزاي؟ مش كده وبس، إنجازاته بناء المدن ولا زال اسمه عليها ومسجلا بالتاريخ.
نعم.
بناء المعابد ولا زال اسمه عليها مسجلا بالتاريخ. وانه من الأسرة 19 مصرية، هو مصر الأصل. مش كده وبس، لا، ده بجوار ذلك المعالم الأثرية التي لم تترك لمثيل له على الإطلاق في أرض مصر.
نعم.
وذلك كلها تشهد باسم الرجل وبعائلته إلى آخر هذه الأمور.
نعم دكتور.
بلغ أفراد عدد الجيش المصري في عهد هذا الرجل، وهذا مما لا يخفى، 100,000 مقاتل. تخيل في الزمن ده،
100,000 مقاتل.
قبل شوف قبل الميلاد،
قبل الميلاد بنتكلم فترة طويلة.
فترة طويلة جدا. تخيل نبقى عنده جيش نظامي قوامه 100,000 مقاتل. ولذلك هذا الجيش ساعده في إنجازات كثيرة سواء في آسيا أو في بلاد النوبة أو في غيرها، واستطاع أن يقهر به أراضي كثيرة جدا مما حوله، واستطاع أن يتم إنجازات ضخمة للمصريين بهذا الجيش. مش كده بس، هذا الرجل ودي تعتبر ثاني يعني من اللي احنا نقول عليها البصمات التي تثبت اسمه وعائلته وتثبت الجنسية. هذا رجل أقام العديد من المسلات. انت عارف المسلة بيبقى فيها مكتوب عليها كل المعلومات. خدت لحضرتك ازاي؟ منها واحدة لازالت موجودة حتى الساعة اللي بنتكلم فيها دي بمعبد الأقصر يا محمد.
نعم دكتور.
والأخرى سرقت طبعا وراحت فرنسا. خدت لحضرتك ازاي؟ ولازالت موجودة.
نعم معلوم.
ايوة بباريس. هذا الرجل عاش 99 عاما. هذا الرجل بالنسبة للمدة الزمنية اللي عاشها احنا قلنا حكم قد ايه؟ 67
سنة
وشهرين. لكن عمر الرجل قد ايه؟ 99 سنة. خلي بالك.
تمام.
دفن رمسيس الثاني في وادي الملوك. دفن في وادي الملوك، ثم نقلت مومياؤه في الدير البحري. اكتشفت سنة 1881. اكتشفت سنة 1881 بواسطة جاستون ماسبيرو. طيب نقلت بعد ذلك إلى المتحف المصري بعد ذلك بخمس سنوات مباشرة. خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
في القاهرة. خلي بالك بقى عشان ما حدش يشكك في اللي أنا بقوله ونقطع بقى، ملوك الأسرة 19 للرجل ده منها هو الثالث فيها، هو رقم 3 فيها. رمسيس الأول ده الأولاني، سيتي الأول اللي هو أبوه، سيت الأول يبقى والده. طيب رقم 3 اللي هو ده بقى رمسيس الثاني أو رمسيس الأكبر. خدت بال حضرتك إزاي؟
اللي هو المنوط بالذكر.
أيوة اللي احنا بنتكلم عنه. من المتاح اللي هو رقم 4، أمين مسا اللي هو رقم 5، سيت الثاني ده رقم 6، سبتاح رقم 7، سيرت رقم 8 إلى آخر الأسرة. خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم دكتور.
كان في قبل منه أسرة اللي هي على امتداد اللي دي على امتدادها الأسرة رقم 18.
نعم.
الأسرة رقم 18 دي كان مؤسسها وكبيرها حور محب، هو المعروف تاريخيا، وكان آخر ملوك الأسرة، كان أقصد آخر ملوك الأسرة 18 والأشهر فيه اللي هو حور محب. طيب لأنه لم يكن له نسلا من الرجال، قال لك انت عارف المصريين كانوا بيختاروا اللي له الإنجاب كذا الهند.
نعم.
وإلا يبقى لخلاص ما يقودش، فما فيش إنجاب من الرجال. فكان له وزير اسمه رعمسيس.
رعمسيس.
فقام مختار الرجل ده لأن كان نسله كبير وكثير. فلما مكن له كان هذا هو بقى رأس الأسرة 19. خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن مصري من ظهر مصري من ظهر مصري إلى آخره. هذه الأسرة استعادت هيبة الدولة المصرية مش كده بس، وأرجعت كل ممتلكاتها في آسيا. ده باختصار.
أنتم قلتم أن قوام الجيش كان ذلك أكثر من 100,000 مقاتل طبعاً. في وقت ما قبل الميلاد.
أيوة أحسنت.
نعم.
فدع حتى لا نطيل، فدي معلومة بإيجاز لكن الإيجاز غير مخل.
فضلت الشيخ دكتور، أنتم ذكرتم إلى أبعاد تاريخية وأشرتم إلى الجانب التاريخي. يعني لم تتناول الموضوع من زاوية شرعية فقط.
دكتور. أنا لو تناولته من الزاوية الشرعية مع احترامي.
نعم.
سأقول إن ما نقله القرطبي لا يقوم على شيء. وإن من تكلم به بداية هو وهب ما استند على شيء. وحتى بالنسبة للجوهري ما استند على شيء على الإطلاق. أكثر من ذلك دي بتزعلني أحيانا، تبقى أنت رجل جن وتجتهد فيما محترم يعني ليس لك.
نعم.
أعطيك مثالا، لما جم بقى في وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه
لهم،
عندنا إيه من التفسير ربنا يا رب يرحمه جعل مفهوم الفردوس الأعلى، اشتهروا. فقال لك ألقى الله الشبه على يهوذا الإسخريوطي الذي خانه ودل عليه.
نعم.
وقعدوا يجتهدوا ويجيبوا قصة بالراحة صبرا. يهوذا الإسخريوطي عاش فترة بعد المسيح.
وقلتم سلفا أنه مات منتحرا.
مات منتحرا.
نعم.
ليه؟ ضاقت به الأرض والناس تكلمت عليه وبقى مذموم واستيقظ ضميره فمات منتحرا. أضحك عليه الناس. هو ربنا بيقول ولكن شبه لهم. أتكلفني ليه؟ أي ألقى الله الشبه على أي مخلوق كان.
نعم.
سواء كان شيطانا أو غير ذلك.
أيوة. نعم دكتور. دكتور ماذا منوط به الوقوف في هذه الجوانب التاريخية بعيدا عن رجال الدين؟
تماما. المتخصصون من الأصناف السبعة الذين ذكرتهم بدءا بعلماء الآثار وتثنية بعلماء المصريات إلى آخر ما ذكرت وأقوى على رأس هذه الأمور رسول محمد الإنشاءات والآثار التي تركها الرجل. يعني مثلا ترك مثلات. أنا بروح على المثل بلاقي مكتوب التاريخ بتاعه من الذي أنشاه وفي عهد من وبالنص ورجل ده جنسيته ايه وهو منين. لما الرجل ده انشأ المعابد وبخاصة اكبر معبد كان جعله له لنفسه ولأبيه من قبله ولأجداده.
نعم.
هذا المعبد مكتوب عليه تماما بنفس اللغة التي كانوا يتكلمون بها بنفس الكتاب التي كانوا يتكلمون بها.
وفضلتكم ضربتم مثالا للتبسيط والتقرير حينما قلتم حينما يتم انشاء مشروع معين فعاد رئيسنا.
هي دي. ولذلك انا لما اجي على كل آثار الرجل وأقرأ عليها اسم الرجل واسم العائلة بتاعته والتاريخ إلى آخر هذه الأمور أن لي أن أجادل بعد ذلك. أن لي.
نعم.
ولذلك قلت لك من الناحية الشرعية لن ترى شيئا على الإطلاق.
نعم.
وإلا ما اختلف العلماء.
نعم.
ولكن من الناحية التاريخية الرجل مصري من أرض مصرية.
ننتقل لفضيلة الشيخ إلى فتوى أخرى أثيرت في الأسبوع الأخير، مسألة غشاء البكارة. ترقية غشاء البكارة، أمر بغشاء البكارة بغرض السترة.
شوف أنا عايز أقول لك الحاجة، للأسف إحنا عندنا ناس بتشتغل في العلم الشرعي.
نعم.
إما مفرطون وإما مغالون.
نعم.
اللي بيزرعوا على وسائل الإعلام يا تفريط والجانب التفريط المرغوب. ليه بقى؟ أنت عارف يعني إحنا في زمان خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات.
نعم.
ولذلك الشيخ من دول بيقول لك بقى محترامي انا كلامي ده هيرضي الاسر اللي فات تسيب الاسر اللي فاكيت الاسر اللي بتدعو الى كذا خاصه
ولمن يميل الى الهوى والى
خاصه ونحن في زمان رفع فيه المثليون العالم بارض الازهر الشريف. ولذلك امثال هؤلاء محترامي يريدون التفريط 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 رغبه فيه والعياذ بالله جل وعلا أن يشار إليهم بالبنان على أنهم كذا.
نعم.
لكن أخشى والعياذ بالله جل وعلا أن هذا مما يوجب والعياذ بالله جل وعلا أمورا يعني لها تبعات شرعية فضلا عن الوقوف بين يدي الله جل وعلا.
نعم.
أجي بقى يا أستاذ محمد غشاء البكار، أنا ما أتكلم فيه أبقى رجل أكاديمي رجل من أهل العلم، ما جيش أقول لك كيت وعشان كيت وستر. على فكرة الروايات اللي استندوا بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعدوا يجيبوها واستر عليها وكلام ده كله كلها مراسيل كلها مراسيل ليست بحديث مرفوعة ولا صحيح على الإطلاق
كلها مراسيل
عشان نكون عشان بس نخلص ونرتاح. الثلاث روايات التي استندوا عليها القاصي والداني الشيخ فلان والدكتور فلان واللي كان مفتي فلان والشيخة فلانة والكلام ده كله هذه مراسيل يعني مع احترامي تطير مع الريح إذا وجدتها، إذا ما لهاش وزن ولا شيء عام. لكن أجب أتكلم بقى. أنا ما جيت أتكلم كعالم أتكلم وأقول أقول والله يا جماعة بالنسبة لغشاء البكارة طب أسباب زوال غشاء أول حاجة أسباب زوال غشاء البكار والله عن طريق أحد ثلاث، إما أن يكون عن طريق الزنا أو الاغتصاب. خدت على حضرتك زي
تمام.
يعني إما الزنا برضاها
أو الاغتصاب هي مرغمة على ذلك.
أيوة. وإما أن يكون مع احترامي نتيجة أنا مارست رياضة عنيفة أو ما شابه ذلك ففض غشاء البكارة أو أنا جلست
فتح الحوض مثلا كما يقول بالمعمية المصرية
أو جلست على شيء به حدة أو ولدت هكذا أحيانا تولد البنت هكذا. خدت لحظة إزاي؟ يبقى أنا أقسم الأول أقول لك في زنا في اغتصاب في أمر قدري بحت بعيد عن الزنا بعيد عن الاغتصاب وكل واحد من دول له حكم يا استاذ محمد. فان كانت هذه الفتاه قد زالت بكارتها بسبب الزنا يبقى ارتكبته طواعيه.
نعم.
الزنا ده ارتكبه بايه يا استاذ محمد؟
طواعيه
لانه مش
اغتصاب. انا حابب من الساده المشاهدين هم يركزوا معانا في كل هذا التفصيل
عشان يبقى في
الزنا الاغتصاب امر متعلق برياضه امر قدري هي مولوده كده نركز وندقق
ان كان الزنا يبقى بطواعيتها يا استاذ محمد يبقى ان كانت زانيه يبقى كان هذا الامر بطواعيه منها. عليها ايه؟ عليها ان تتوب الى الله جل وعلا توبه نصوحه، على ان تكثر من الاستغفار وان تتقدم له بالاعمال الصالحات. لكن خلي بالك بغية إيه؟ بغية إن ربنا يغفر لها هذا الذنب. وانت عارف ربنا يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله وهو الذي يقبل التوبة.
تمام.
نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إلى آخر النصوص الكثيرة اللي احنا مش بصددها الحين.
نعم.
لكن أنا بصدد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم.
معايا أستاذ محمد؟ طيب فإن كانت البكارة يعني كانت ناجمة عن ذلك اللي هو بسبب الزنا يبقى لها حكم خاص أنا هوضح. طب إن كانت ناجمة عن اغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فهي غير آثمة.
نعم.
ما أقولش بقى آثمة وعليها التوبة وعليها كده وأنت تخدم. لا. واحدة تم اغتصاب
هي مرغمة. نعم.
هي أرغمت على ذلك أو حد قهرها في ذلك هي أرغمت هذا له حكم. أجي بقى لحكم ترقيع هذه غشاء البكارة وحكم ترقيع هذه.
نعم.
أول نقطة أنا بقولها هو يا أستاذ محمد ودي نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة لترقيع غشاء البكارة. إن كان الوقت
الجواب فيما يتعلق بأول نقطة أشكر لكم هذا التفاعل الطيب عبر خدمة البث المباشر
جداً في اللي جاي لأنه مهم جداً.
فقد هو فصل قصير ثم نعود لكم بشهادة الله تعالى أرجو ألا تتركونا وألا ينقطع هذا التفاعل الأكثر من ممتاز كي نعود بحضراتكم مرة أخرى كي نواصل معكم هذه الحلقة ما زال حديث ممتد حول فيما يتعلق بمعاشرة البهائم بنكاح الوداع أو نكاح الميتة أمور الحجاب إلى غير ذلك أمور وقضايا هامة وبالفيديو أيضا سنقدم لحضراتكم في العمر الثاني من هذه الحلقة إذا تابعونا مشاهدي الكرام الأكارم أينما كنتم فلا تذهبوا بعيدا. إذن مشاهدي الكرام عدنا بحضرتكم مرة أخرى عبر هذه الحلقة من خلال قناتي الرحمة والسلام كي نواصل معكم الرد على هذه الفتاوى المروعة فيما يتعلق بفرعون مصر أنه ليس مصريا واسمه المصعب بن الوليد ومسألة غشاء البكارة ونكاح البهائم أو عفوا معاشرة البهائم ونكاح الوداع فما يعرف نكاح الوداع وقالات الحجاب إلى غير ذلك. أشكر التفاعل الواسع والطيب كنت أتمنى أن أذكر تعليقاتكم جميعا كل تعليق على حدة لكن هو عنصر الوقت إن أتيح لنا سوف يكون ذلك إن شاء الله عبر وقت البرنامج. فضيلة الشيخ الحديث عن قضية غشاء البكارة فضيلتكم أصلتم وقلتم فيما يتعلق بالزنا فيما يتعلق بالاغتصاب إلى غير ذلك لكن في الأصل فضيلة الشيخ
تمام
أهل يصح ترقية غشاء البكارة
ممتاز وده بقى المحك بقى وبعدين لو عندي استثناء أنا بقول إلى آخر هذه الأمور
تمام.
أول شيء أنا بقول لا يجوز
لا يجوز
لا يجوز
لا يجوز
نعم. ليه بقى خلي بالك أستاذ محمد في نقطة عندي غاية في الأهمية أول شيء أنا بنظر له ويبنى عليه الحكم الشرعي ودول إذا كانوا أكاديميين يبقوا فاهمين هذا الكلام لأن الكلام هنا فيه خطورة جدا أن تلك العملية لا تتم إلا بالإطلاع على العورة المغلظة جدا
صحيح.
يعني العملية دي عشان يرقع الغشاء البكارة
أيوة. نعم.
لا تتم إلا بالإطلاع على العورة اللي هي المغلظة جدا وذلك محرم ولا يجوز إلا لضرورة ملحة وليس هناك ضرورة لذلك هتقول لي دي ضرورة أن تعمل غشاء البكارة لا مش ضرورة وانقل بأنها ضرورة هو أفاك لا يبقى على إطلاق في إسقاط الأحكام الشرعية أدي واحدة النقطة الثانية أن في ذلك تشجيعا للنساء الفاجرات
صح.
على فعل تلك القبائح وبعدها محترم لأنها لا تتقي الله جل وعلا
وهذا هو الأمر الأهم
طبعا يا راجل أنا أقول لك على حاجة إحنا أولا في دول فوضوية من حيث الأمور الشعبوية
نعم.
إحنا عندنا في أطباء تخصصوا لهذا الأمر بالذات
صحيح.
وكونوا ثروات عظيمة جدا من هذا الجرم ولذلك الواحدة من دول محترم خلاص تقع في المصايب ومعروف الأمر تروح للدكتور فلان معروف باسمه وعينه يعمل لها ترقيع لغشاء البكارة وهذا إجرام ولذلك هذه دعوة للإجرام وللفساد وتشجيع لكل امرأة فاجرة على أن تقوم بهذا العمل. النقطة الثالثة ودي خطرة جدا إن فيها غش وخداع
للزوج.
وتجليس على زوج
صحيح.
يعني هذا الرجل يقول أنا أريد زوجة بكرة ولذلك لما المزون بيجي مع احترامي وبيجي يتم العقد مع احترامي عندي زوج وعندي زوجة وعندي الشاهدين وعندي الولي وبعدين يقول قول خلاص أنكحتك ابنتي فلان كان البكر الرشيدة
البكر الرشيدة
بكر إيه مثلا وهي راحت لفلان عمل لها كيت وفلان عمل لها كيت إلى آخر هذه الأمور غشاء بكار ترقيع ففي هذه الحالة يكون هناك الغش والتدليس والكذب والإجرام على الزوج مما يجعل هناك حقوق أخرى مترتبة على ذلك إذا بالنسبة للنقاط الثلاث لا يجوز.
في الأصل أنه لا يجوز ترقيع غشاء البقرة فيما يتعلق بالنقاط الثلاث، مسألة الغش فيما يتعلق بالزوجة، التشجيع على الزنا. الموضوع في الأول يعتبر ليس بالضرورة والتعرض للعورة
على الإطلاق.
نعم دكتور.
أيوة.
نعم دكتور.
الزوج
التفصيل.
فضل فضل.
فيما يتعلق بالتفصيل الذي كنا قد شرعنا في
نعم. لو أن الرجل تزوج بزانية. لو نعم. أن الرجل المعلوم أن الزانية تمتعت بهذا الزنا.
تمام.
في الحرام وارتكبت معصية كبيرة من الكبائر العظام.
نعم.
يبقى طيب والمغتصبة كذلك، المغتصبة لم تتمتع ولكنها أكرهت، الفرق بين دي هذه آثمة وهذه ليست آثمة في ذلك،
هذه مختارة وهذه مكرهة،
لكن يشترك أو تشترك الإثنتان في نقطة واحدة إذا تم التدليس والغش والكذب. بمعنى لو أنه جه للمغتصبة وقال لهم أنا عايزها بكر، هي بكر ولا بكر؟ خلي بالك إزاي، هذا غش وتدليس وكذب. طب الزانية أنا عايزها بكر، قالوا له هي بكر، فهذا غش وتدليس وكذب. لو أنه مع احترامي جاء كي يمارس حقه واكتشف هذا الأمر وكانت من اغتصاب أو من زنا، قلنا
نعم.
الفرق بين دي آثمة وغير آثمة، لكن ما زنبوش حاجة، هو عايزها بكر. في هذه الحالة وقع الغش والتدليس والكذب عليه.
نعم.
هو بين خيارين، إما أن يمسك وأن يصبر هذا شأنه،
وإما أن يفارق
وأن يستمتع بها على عوج، وإما أن يفارق. هو معه هذا الخير، وإن فارق يرد إليه أمره. لماذا؟ لأن الغش والكذب والتدليس كان من الطرف الآخر.
نعم دكتور.
ولذلك حينما نقول هو مخير، إن شاء أمسك واستمتع، وإن شاء فارق لا ويأخذ ماله.
نعم.
ويأخذ ماله. خدت بال حضرتك
ازاي؟ نعم دكتور.
وهذه نقطة في غاية الأهمية. وعلى فكرة أهل العلم يا أستاذ محمد يعني لما جم تكلموا في قضية الخيار قالوا أما التي لم يكن لها غشاء بكارة أو نتيجة الرياضة يعني تم
اللي هي الأمور الطبيعية أو رز هكذا
أو أمر قدري نتيجة دروس على حد أو ما شابه ذلك.
نعم.
هل هو بالخيار؟ خلي بالك من دي، هل هو بالخيار؟ لا ليس بالخيار.
نعم.
ليس بالخيار. لماذا؟ لأنه لم يقع عليه غش ولا كذب ولا تدليس. لماذا؟ لأن البنت لم تعي ذلك ولا تعرف.
نعم.
هي ما تعرف إن كان لها غشاء بكارة أو ليس لها غشاء بكارة. ثانيا أنها لم تتمتع بذلك من زنا على الإطلاق. ثالثا أن الاغتصاب لم يقع عليها حتى يقال أن آخر اغتصابها، وكان الأصل من قبل أهلها أن يصارحوه وأن يكونوا معه في مكاشفة تامة. يبقى هنا ليس بالخيار.
نعم.
حتى إن طلقها لها ما قدم لها.
وهنا تتجلى عظمة الإسلام.
أيوة.
أنها إن أذنبت تتحمل ذنب غشها وخداعها لزوجها.
أحسن.
وإن كان الأمر قدريا أو وردت هكذا وكان الأمر كما قلت قدريا فلا جرم عليها ولا ضرر يقع عليها. موضوع فضيلة الشيخ الدكتور معاشرة البهائم، لكن قبل أن ننتقل لهذه الفتوى يعني اسمح لي أن نتابع الآن في الفيديو رقم 2 يا شباب معاشرة البهائم، نتابع.
هو بعض الفقهاء أباحوا أن هناك أو يجوز معاشرة أي بهيمة من الحيوانات، أي بهيمة.
مين يا دكتورة أجاز ده؟
يا دكتور الفقهاء أجازوا يا أستاذ.
بعض الفقهاء أباحوا وحابب من حضراتكم تركزوا في لفظة أباحوا معاشرة أي بهيمة من الحيوانات.
شوف
ما رأيكم؟
شوف أنا بقول للست دي
دكتورة. نعم.
هي مين؟
هي دكتورة سعاد.
معرفش.
نعم.
طيب أنا بقول للست دي، أتحدى أن يكون هناك عالم شرعي مجتهد على ظهر الكوكب الأرضي من لدن ظهور الإسلام إلى الوقت الذي أتحدث فيه الآن أباح ذلك. وإن كان الإنسان أكاديميا وحصل على الماجستير وحصل على الدكتوراه وصار أمينا على طلاب وعلى طالبات يعلمهم ويعلمهن العلم الشرعي لنقل ذلك إلى الناس، فلا بد وأن تكون الأمانة وإلا يحاسب. وعلى الأزهر أن يقوم بمقاضات من يفتري على الإسلام وعلى الأئمة العظام.
نعم.
لأن الأمر أحدث بل ربما مال إلى ذلك ضعاف النفوس. ولذلك رأينا حربا ضروسا من الإلحاديين ومن غير المسلمين ومن الكتاب المارقين الذين أمسكوا بتلك
الفتاوى وغيرها.
لا الكلمة نعم. ما إيه تسوي فتوى إيه مش فتوى
نعم.
وقالوا ذلك. وأنا عايز أقول لك حاجة بس خالص، أنا عايز أنا بخاطب أهلي أهو.
هو هذا الحقيقة دكتور، كانت هناك دعوة من الأزهر بعد هذه الفتوى للمحاسبة والوقوف.
فكل كلام
يعني هذا ما تم نشره وما تم الحديث عنه. نعم
أنا مش بضحك عليا، ده كله كلام صحف. يورينا الشيخ الأزهر عمل إيه؟ يورينا. شوف يا أستاذ محمد، أنا عايز أهلي وعايز الناس اللي مش متعلمة تفهمني قبل المتعلمين.
نعم.
أوضح خالص قضية، لو هذا الأمر مباح، لو هذا الأمر إيه؟
مباح.
مباح. هجيب لك دليل واحد يبين المسألة. لما الحبيب النبي يقول في مرة البخاري في مرة مسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج.
نعم.
ومن لم يستطع ألف عليه إيه؟ بالصوم.
نعم.
فإنه له وجاء. يا أخي لو كان هذا مباحا
لأباحه النبي،
والإنسان لا يستطيع مع احترامي أن ينكح امرأة عن فقه، يعني يتزوج امرأة، لا إيه؟ ومن لم يستطع فعليه، ما كان يقول مثلا بنكاح البهائم مثلا حدك زي
صلى الله عليه وسلم.
أما أبدا لا، ألف عليه بالصوم الذي هو مشقة وليس فيه استمتاع، اللهم إن فيه الأجر. ركز معي في دي جدا يا أستاذ محمد.
تفضل دكتور.
إما اللي العلماء قالوه، العلماء اختلفوا في قضية الحد، هل عليه حد أم لا؟ قضية أنه ليس عليه حد كما في الحديث، عندنا حديث حسن الحديث لا حد عليه، ليس على الذي يأتي البهيمة حد، ده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما، والحديث طبعا في سنن أبي داود، وصح سنن أبي داود برقم 4465، ومرتبة الحديث حسن. لكن شتان ما بين أن أقول ليس عليه حد وليس عليه عقوبة، لا عليه عقوبة وتأديب، وهذا باتفاق العلماء. ركز. وعلى فكرة إما بقى أستاذ جامعي أو أستاذة جامعية وما ناخدش بالنا من كلمة ليس عليه حد يعني معلش حاجة وتقبح، غلط غلط تماما. المباح وما أباحه الشرع، يجوز الإنسان إتيانه.
نعم.
إنما ما أقولك لا حد عليه في كبائر عندنا،
إذن هي أخطأت في لفظة أباح.
لا ماليش دعوة، ده أنا بين مصايب. أنا ما أقولك لا حد أحيانا تكون كبيرة وليس مذكورا فيها حد، وليس مذكورا فيها حد. أديك مثال على ذلك، أكل الربا لم يرد فيه حد، لا في الكتاب ولا في صحيح السنة لم يرد فيه حد. خلي بالك. طب الربا كبيرة ولا لا؟
كبيرة من الكبائر.
بالعكس، ده درهم في الربا والعياذ بالله جل وعلا، كان يأتي رجل أمه
ستر يا رب،
والعياذ بالله جل وعلا. أكن أنفع أقول لك ما دام وردش فيه حد يبقى هذا أمر مباح. يبقى أنا تعلمت في الأزهر ليه بقى؟ أنا خدت مؤهلاتي إزاي؟ يبقى دي النقطة الثانية. بالنسبة للغيبة، الغيبة كبيرة من الكبائر ولا مش كبيرة من الكبائر؟
كبيرة من الكبائر،
كبيرة من الكبائر العظام. ولذلك صنفها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر في رسالة الصور، صنفها الإمام أحمد محمد معالي بن حجر مكي الهيثمي في كتاب الزواجر عن طواف الكبائر كبيرة من الكبائر. اتفق الأئمة على ذلك، وبدلة القرآن وبدلة السنة هي كبيرة ولم يرد فيها حد. مش كده بس، السخرية مذكورة في سورة الحجرات،
الذين آمنوا لا يسخر قوم
ولم يرد فيها حد. لو قعدت أعد لك الوقت أنا مش هنتهي.
نعم.
ولم يرد في ذلك حدود.
نعم.
هل معنى ذلك أنها مباحة؟ لا، ده كبائر من الكبائر العظام. ولذلك أنا عايز أقول لك حاجة بقى، بتقول بعض العلماء أباحوها، أنا أجيب لك بقى الأئمة الأربعة.
نعم.
عشان يبقى الناس بس تعي من يصدق ومن لا يصدق.
فضل
فضل. تعال أول شيء، لو جينا لصاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة يعني بوب هكذا يا أستاذ محمد، حرمة وطئ البهيمة. أنا قلت العنوان إيه؟
بوب.
بوب. حرمة إيه؟
وطئ البهيمة.
قلت أول لفظة قلت إيه؟
حرمة.
حرمته. حرمته. وأنت عارف حرمة تدور.
نعم.
كبيرة من اللمم إلى آخر هذه الأمور.
نعم دكتور.
حرمة. طيب تعال معايا كده، قال لك اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطئ البهيمة. شوف في حد
وطئ البهيمة.
وطئ البهيمة. شوف اللي جاي يقولك ايه؟ بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها.
بعد اتفاقهم.
شوف ما معنى اتفاقهم؟ يعني اجماعهم.
نعم.
شوف بعد اتفاقهم اللي هم الأئمة الأربعة على ايه يا أستاذ محمد؟ على حرمتها مش حرمتها.
وشناعتها.
وشناعتها. يبقى أنا لما أكون أنا أستاذ في جامعة الأزهر أقول الأئمة الأربعة اتفقوا على الحرمة والشناعة في تلك المسألة، يبقى أما أقول لك أباحها أحد أقول لك أهلا وسهلا، أنت جايب لي الكلام ده منين؟ وفي أي فقه هذا؟ هات لي مكتوب بالقلم الرصاص لحد من الأئمة الأربعة هذا الكلام. ولذلك أنا ما بقى أنظر يا أستاذ محمد، بقول لك إيه؟ أنا عندي إما رأي راجح وإما مرجوح ما بعد الإيه؟ المتفق عليه أو المجمع عليه.
نعم.
تتفق لك إزاي؟ ده حتى مش مرجوح، مش رأي مرجوح، مش موجود، مش موجود على الإطلاق. مش مأثور عن علماء الإسلام. تعال معايا يا أستاذ محمد.
فضل دكتور.
أنا هجري جدا عشان وقت الحلقة.
فضل.
تعال أول حاجة الحنفية قالوا هي ما فيهاش حد. لكن شوف قالوا إيه؟ لكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب والتوبيخ أو غير ذلك ويكون زاجرا له عن ارتكاب ذلك. يعني الأمر يعود فيه إلى الحاكم ما يعديش. والحاكم مخير بين حبسه أي مدة طويلة وبين جلده يضربه ما شاء من الضرب.
كما قلتم أن الحد لا يعني عدم وجود الحد لا ينافي وجود العقوبة.
لا يعني التأديب. لا يعني عدم التأديب والزاجر.
نعم.
ده هنا بقول لك إيه كمان ده قالوا بما يرجعه عن ذلك اللي يخليه ما عادش يرجع لمثل ذلك على الإطلاق.
نعم.
فبتقول حضرتك إزاي؟
نعم.
المالكية قالوا إن حده كحد الزنا. هتروح في الباب من الملكية قالوا حده كحد إيه؟
حد الزنا
ده من عندني
الملكية سادة الملكية
من عندني.
لا
قالوش مباح. إن حده كحد الزنا. شوف قال لك فالبكر هنا يجلد والثيب يرجم لأنه نكاح فرج محرم شرعا. محرم
شرعا
يا أخي يعني الشرع حرامه بالاتفاق. طيب تعال بعد كده الشافعية عندهم ثلاث أقوال يا أستاذ محمد أشهرها الحد. أول حاجة لا يحد زي زي الزني بالضبط ننظر إذا كان بكر أو إذا كان إيه ثيب.
نعم.
اثنين أنه يقتل بكرا أو ثيبا يتقتل
وده رأي أشد من الرأي الأول.
أشد من الرأي الأول.
نعم.
فترى هذا زي يقتل
بل صار أبشع من 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 حد الزنا.
أحسن أحسن طلي بارك في عمرك
فيما يتعلق بالبكر
ده اللي أنا عايز أوصله الأهل والمشاهدين جميعا. خلي بالك قالوا واستدلوا على ذلك من وقع على بهيمة إلى آخر ذمر ولا نتكلم في السند الحين. القول الثالث أنه يعذر يعني يؤدب
يستتاب يعني. نعم.
لا الاستتابة يا أستاذ محمد.
نعم.
إما بجيب الإنسان وأقول له والله أنت ترك للصلاة كسلا يعني بتؤدي وتترك
نعم.
والله أنا أديك مدة كده ترجع إن ما رجعتش أنا هقيم عليك كذا.
نعم دكتور.
إنما هنا لا بقول الأول يعذر لابد من التأديب
عقوبة الأول
بالسجن.
نعم.
أو التعذيب أو أو الجلد.
نعم.
خدت بال حضرتك إزاي؟ قال لك فيما يراه الإمام موافقا لمذهب الحنفية. خدت بال حضرتك إزاي؟ الحنابلة لما قالوا يجب عليه الحد خدت بقى حضرتك زي وفي صفة الحد عندهم روايتين يا شيخ محمد. الرواية الأولى قالوا كاللواطة خدت لك ازاي
قتل أيضا.
أي والثانية أنه يعذر والراجح عندهم مثل هذا القول. خدت بقى حضرتك ازاي.
نعم دكتور.
أنا ما باجي لأقوال الأئمة طب أنا أرجع لحاجة بسطة خالص.
تفضل.
أي حد مع احترامي بيبقى دارس في المغني على الأقل إذا كان له في الفقه وأصول الفقه. أنا ما أجيب موفق الدين ابن قدامة المقدسي في المغني شوف يبالغ في تعزيره لأن يبالغ في تعزيره يبالغ في تعزيره
تعزير
لأنه وطء في فرج محرم لا شبهة له فيه. لا شبهة له فيه.
نعم.
ولذلك أوجب التعزير كوطء الميتة هنا هنجلها الوقت بتاع وطء الميتة أوجب التعزير فيه يعني الحبس يا السجن. خلي بالك من نقطة بقى مهمة جدا.
فضل دكتور.
الفتاوى الحديثية هل حد من المتأخرين قال بالقول اللي ذكر دي
لم نسمع
تعال بقى.
نعم.
قالوا إيه يا سيدي قالوا يحرم وطء البهيمة ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل. شو بقول لك إيه إلى أنه إيه
يقتل.
والصواب أنه يكتفى بذلك بالتعزير بما يراه الحاكم الشرعي لأن الحجز زي ما قلت لك اللي استندوا عليه في قضية القتل دي قلت لك حجز في سنده كلام ولذلك لابد من الحبس أو الضرب بما يراه الحاكم مرادعا يعني ما ينفعش له تعال الأدب برشلونة تاني يلا إنما هنا بتقول لك مباح يراه البعض مباح يعني روح اعمل مع البهيمة خدت لك زي ما هو مباح يعني يا محمد يعني افعل ولا شيء عليك.
لا.
ليه؟ لأنه ليس فيها تحريم. الله أكبر. إذا أنا دي اللي تهمني بقى بعيد عن الناس دلوقتي بقول لهم يا جماعة أنا بقول الأزهر مؤسسة شرعية معتدلة لكن لا يبدر منها غش ولا تجليس على الناس ولا افتراء على أئمة الإسلام. ولذلك عايز أقول لك على حاجة الخلاصة يا شيخ محمد في فتوى المتأخرين قالوا إتيان الرجل بهيمة أو تمكين المرأة لنفسها من حيوان حرام كحرمة الزنا. حرام كحرمه ايه؟
كحرمه الزنا.
خدها من ورايا تاني. قالوا حرام كحرمه ايه؟
الزنا.
كحرمه الزنا. ويندرج تحت قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الانعام 151.
نعم.
دي من الفواحش ولا مش من الفواحش؟
من الفواحش.
طيب بالله عليك، قالوا هذا الفعل يستوجب عقوبه لصاحبه، والعلماء مختلفون في نوع العقوبه. لا يقول سجن،
وده يقول تعزير، وده يقول حد.
خلي بالك.
نعم.
مع اجماعهم على التحريم. ارجع لي دي ان انا عايز اقول تحتها الفقار.
يعني دكتور الخلاصه في هذه الجزئيه
الاجماع،
اجماع على التحريم والشناعه،
خد معي،
واختلاف في التعزير والرضا.
نقل الشوكاني هذا الاجماع في نيل الاوطار،
الامام الشوكاني
في نقل الاجماع. الاجماع. وقال: وقد ذهب اي بعض اهل العلم لانه يوجب الحد كالزنا. او فيما نقله الامام قالك الشافعي في قوله، والهدوي وابو يوسف، وذهب ابو حنيفه ومالك والشافعي في قول له، والمرتضى، الى انه يوجب التعزير فقط. خلاصه المساله وفكت من حلبلة الحنابله، حتى ان المراه لو ما كانت منها حيوانا زي الارجاء او ما شابه ذلك، حتى عذر تعزيرا شديدا. خدت بال حضرتك ازاي؟ يبقى القضيه هنا شتان ما بين اقول للناس ده عندنا علماء بيبيحوا نكاح البهائم. خلي بالك، عندنا علماء. هو المذيع سالها كلمه دلوقتي،
نعم،
بقول لها في
مين اللي قال كده،
ومين اللي قال كده، ما فيش اي رد ولا في اي اجابه. طب اذا المقصود حاجه من اثنين: اما اني على علم وانقل، واما اني افتريت. اما اني افتريت. لو انا على علم بقول لك وريني، ما انا وانت اهو، وريني الافتراء. يبقى المقصود به شيطنة الدين وشيطنة علماء الإسلام.
نعم دكتور.
يبقى دي دخلة في مؤامرة الله أعلم بمداها، بس بشطوة التبديل.
إذن حيال هذه القضية الخلاصة على طريقة الشيخ الدكتور الزغبي، ما فهمته أنا وما فهمه بعض الصاد المشاهدين الأفاضل، أنه هناك إجماع.
نعم.
فيما يتعلق بحرمة وشناعة وطئ البهائم.
تماما.
والاختلاف بين التعزير والحد.
أحسن، دي الخلاصة.
نعم. الانتقال إلى نكاح الميتة، يعني الزوجة توفت فأنا بودعها فبعشرها. ما رأيكم في هذا الكلام؟
طيب أنا عايز قبل ما أدخل فيه يا أستاذ محمد، كان البعض قال لك الشيخ ابن عثمان ربما لا، الشيخ ابن عثمان شدد فيما انتهينا منه، ولذلك تعمدت أرجع للشيخ ابن عثمان في الشرح الممتع 1339 باب الغسل من موجبات الغسل. قال: ولو أولج في فرج امرأة ميتة، فهو تكلم عن الغسل في وجوب الغسل هنا، قال مع أنه يحرم، مع أنه إيه؟
يحرم.
وتكلم بما تكلم به الأول من الاختلافات المعروفة دي.
نعم.
لكن أرجع بقى لقضية اللي أنت بتكلمنا عنها، اللي هو نكاح الميتة أو ما يسمونه نكاح الوداع أو الكلام اللي أنت حضرتك ذكرته دي. طبعا عشان برضو نقول الشيخ المصري الفاضل الذي تكلم بذلك قال لا،
ورجل عالم وله وضع،
نعم، لا عنده علم في الفقه وعنده علم في أصول الفقه، ورجل فاضل واللي معه موقف جليل، والدكتور صبر أبو رؤوف محترم.
نعم.
لكن هناك شيخ مغربي مش هذكر اسمه برضو، والذي تشدد وادعى أن الأمر كيت إلى آخر هذه الأمور. الدكتور صبري عشان برضو كلامنا بيقول بالنص الواحد، قال أنني قلت إن هذا فعل شاذ. يعني دكتور صبر عمرو بيقول أنا قلت على العملية دي إن الفعل فعل إيه؟ شاذ وغير إنساني، وغير إنساني. قال: وقلت ويجب معاقبة فاعله. يعني ما يتركش.
نعم.
يبقى له عقوبة.
نعم.
إما دام له عقوبة لا تنجم إلا عن تحريم.
تمام.
خلي بالك من دي. وأن كلمة حلال التي قالها اللي هو قالها الدكتور صبري يقصد بها أنه ليس زنا، وأنه حلال من وجهة نظري فاعله. خلي بال حضرتك من دي.
نعم. يعني بالنسبه للدكتور صبري هو اراد ان يوضح امر ما ربما اخطا في التعبير.
اي لكن اما بنقول اللي فعل ده يعني ظن انه حلال، انا ببرئ الدكتور صبري انه يقول انه حلال طبعا، لانه انا قلت حرمه
وقال ايضا بالتعزير وقال بالعقوبه.
مش كده بس، شوف بيكمل بيقول: واذا رجعنا الى كتب الفقه فان الفقهاء انفسهم قالوا ان الامر ليس زنا ولا حد فيه. وهذا ما قلت انا، بقول هقف معاك هنا بقى دكتور صبري،
هنختلف في الاحتراف
بادب. بادب. ورجل عالم وتك عالم.
نعم.
اول حاجه الكلام على اطلاقي غير صحيح. ليه؟ في نقطه مهمه جدا، قضيه الحرمه هنا استاذ محمد.
نعم دكتور.
موجوده ومتفق عليها بين اهل العلم. ولذلك لما اقول ان الامر ليس زنا، ماشي هو مش زنا، إما يكون الزوج مع الزوجة وفعل هذه الفعلة فعلة شنيعة ومحرمة، لكن لا يطلق عليه الزنا، وإلا هنقوله تعالى إن كنت أنت محصر ومتزوج بقى نقتلك. ولكن في نقطة إما أقول ولا حد فيه بقول لا يا دكتور صبري أنت أستاذ فقهي مقارن، لأن العلماء هنا اختلفوا، منهم من قال فيها حد ومنهم من قال ليس فيها حد بل التحذير برضه والعقوبة.
نعم.
خلي بالك من دي نقطة مميزة. يبقى العلماء خلي بالك في ذلك قالوا لا رخصة في ذلك، ما فيش رخصة في هذا الأمر على الإطلاق.
نعم.
وخلي بالك من النقطة اللي جاية دي، الشيخ لما نقل عن المالكية والشافعية والحنبلة النقولات، أنا بقول لمعالي الدكتور يعني كان بحاجة إلى دقة أكثر من ذلك، فحينما ننقل عن واحد من مذهب أو عن رمز من مذهب فإنه لا يمثل المذهب بكلياته.
نعم.
خلاص المسألة، تعال بقى للأحكام. وطئ الرجل زوجته الميتة قال العلماء هو فعل شنيع مستقبح تعافه النفوس.
نعم.
مش كده وبس، قال ابن قدامة في المغني 9:55 وإن وطئ ميتة ففيه وجهان أحدهما عليه الحد. يبقى أول حاجة العلماء اختلفوا ولا ما اختلفوش؟
اختلفوا موضوع الحد.
ما تقولش وليس فيها حد، لا ده فيه اختلاف بين أهل العلم.
نعم.
فيه اختلاف بين أهل العلم. أول قول أهو، أول قول عليه الحد، وده قول مين؟ قول الأوزاعي، وهذا قول الأوزاعي.
نعم.
ليه؟ لأنه وطئ في فرج آدمية فأشبه وطئ الحية، ولأنه أعظم ذنبا وأكثر إثما كمان. ليه؟ لأنه في ميتة. الثاني قيل لا حد عليه وهو قول الحسن، وهو قول مين؟
الحسن.
قال أبو بكر وبهذا أقول لأن الوطئ في ميتة ليس ككذا، لكن خلي بالك هذا لا حاجة، لا حاجة لأن نميع المسألة فيه، ولكن نقول الحد وجب زجرا وهذا أيضا عليه الزجر لكن ليس بالحد المعروف المذكور في النصوص الشرعية. قال في الإنصاف 8309 قال القاضي في جواب مسألة ووطء الميتة، وجزء أن أقول ووطء الميتة محرم. عارف يعني محرم اسم محمد؟ يبقى لا أتكلم فيه بالإباحة على الإطلاق. وقال بعد ذلك في نحل الجلد 247 فلا شوف يحد، يعني مثل هذا الرجل لا يحد إن فعل مثل هذه الفعلة، لكن هذا حرام ويؤدب يعني بالسجن أو الجلد أو التعذيب أو ما يراه الحاكم مرجعا له عن مثل هذا الأمر. شوف يا سيدي.
نعم دكتور.
وأما بالنسبة للمغرضين على أهل شريعة رب العالمين لأنهم يجزون مثل ذلك فهذا من البهتان وهو منكر من القول وزور، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم والديانة قد رخص في ذلك أو أباح.
معلش دكتور السطر الأخير مرة أخرى. لا
ثاني. ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم والديانة قد رخص في مثل ذلك أو أباح. بس أنا في النهاية بقوله بالنسبة لطلبة العلم من حملة المجتمع من حملة الدكتوراة عشان التدقيق، بقولهم يا جماعة خطأ نقول لا حد فيه. أنت ممكن تقول لم يرد فيها حد في نصوص الكتاب أو صحيح السنة.
نعم.
لكن حينما أتحدثوا عن لا حد فيه مطلقا
من الفقهاء لا اجتهادات العلماء أو فريق من اجتهاد العلماء،
لكن بقول المسألة مختلف فيها. منهم من قال زي الأوزاعي وغيره، منهم من قال فيها حد.
نعم.
بل رأى ذلك أعظم من والعياذ بالله من الزنا.
نعم دكتور.
ومنهم من قال بأنه ليس فيها حد لكنها محرمة ولا بد وأن يؤدب الشخص. خدت لحظك زي، والتأديب معلوم إن إما أن يكون بالسجن وإما أن يكون بالجلد وإما أن يكون بما يراه الحاكم أو القاضي فيه مناط وبعد عن هذه الجلد.
دكتور الحديث في هذه النقاط لكن للأسف هو عنصر الوقت الذي دهمنا سريعا قضية الحجاب، وكانت هناك شهادة إنصاف واعتدال من أحد القادات السياسية في النمسا، أعتقد أنه رئيس ربما كان الرئيس في النمسا فيما يتعلق. الفيديو رقم واحد يا شباب نتابعه على عجل،
هو قالوا
إيه في الشيخ ويعلق. طب بعد الفيديو يا شيخ
طيب
نعلق. تفضل رقم واحد سيدي.
Echte Frau, tragen Männer auch Kopftücher? Nein, oder? Es ist recht der Frau, sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen, jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn es so weitergeht, und damit bin ich schon bei der nächsten Frage, bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.
Jara, Reis. النمسا يقول أن كل مسلمة من حقها ارتداء الحجاب.
أيوة.
وإذا استمر الاعتراض على ذلك هذا فيما يتعلق بالسيدات الأخريات اللائي يطهدن المسلمات.
أيوة.
وإذا استمر العناد على ذلك سنفرض عليكم الحجاب تضامنا مع المسلمات بالدوافع الدينية أو لدوافع دينية
غير مسلم.
غير مسلم
بس ليبرالي. ولذلك قلت لك من قبل لن ترى في الوطن العربي ليبراليا حقيقيا.
نعم.
لا ولن ترى نخبة بل سترى نكبة إلا ما رحم ربي. لماذا؟ لأن الأصل يقول لك أنا ليبرالي من الحرية. ليبرا معنى الحرية، يعني يرى حرية في كل شيء. لا هو يراها في المايو، يراها في البكيني، لكن لا يراها
وينزعها في الحجاب أو في
لا يراها في غير ذلك ولا في الفضيلة على الإطلاق. وبعدين أنا أقول لك أنت بقى معك كم ديال أول؟
دقيقتين تقريبا.
نعم أخوي، فعايز بقى أجيب على الحجاب.
هو كذلك
اسمع يا محمد. أنا أقول لك المواعدة عشان بس من أنا عايز برمة هؤلاء الذين يختلفون معنا اللي بيظهروا في وسائل الإعلام الكبيرة اللي مفتوح لهم. احنا قلنا بأدب، شوف بأدب ولهم منا الأدب.
نعم. وعلى مدار الحلقة لم نتعرض لذكر الاسم.
لا 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 أدب بكل احترام.
الاسم واحد وكان له التبجيل منا وهو له الحق في
ذلك. لا أنا عايز أقول حاجة.
نعم.
اللي بيختلفوا معنا دولا يعني أنا مش عايز أقولها كتير.
نعم.
بالذات في قضية الحجاب، في قضية الحجاب. طبعا خلي بالك مش حد بيصدقهم. عارف الناس اللي بتفرج يقول لها شوف الشيخ الله عارف انه كذاب، والله عارف الشيخ ده والله عارف انه نصاب. خدت بالك لما يقول لك الحجاب ليس من الاسلام في شيء؟ طب انا اقول لك الحاجة.
تفضل دكتور.
انا باختصار
فضل.
مش هتكلم لان انا ليه على الرحمة وعلى اليوتيوب اكثر من 30 حلقة عن الحجاب.
نعم.
انا بقول للشيخ الكبير قوي اللي بيظهر على القنوات وقاعد كل شوية يجيب لنا حاجات مفر جدل وعمرنا ما سمعنا عنها، ويقول لك ان النبي بيجي له ويحضر له كده يقظه وكيت وقاعد يدينا حاجات كل يوم اكشن ومفتوح له كيت، والشيخ التاني اللي بيجي لنا من بره مش مصري وقاعد يعشش في دماغ الناس بشويه الدروشه والطرح اللي بيقوله، والشيخه الفلانيه اللي قاعده تحارب العفه والفضيله والحجاب. ما تيجوا انتوا الثلاثه ده بادب، شو بقول اهو بادب ولكم من الاحترام والتوقير والادب. ونيجي نتناظر مع بعض على قناة كبيرة عندكم أو تفضلوا عندنا بس الضابط زي ما بقول بأدب نبقى مؤدبين. الضابط الثاني في شجاعة أدبية. أنا بقول معي الأدلة من الكتاب ومن نصوص السنة وهجيب الإجماع من 49 مصدر.
من 49 مصدر.
أنا عديت. إما تقول لي إنني قليت واحد بحسبنا عليه. بقول الشيخ اللي كان كذا وعمل اللي فيها كيت وقاعد يدروشنا وقاعد القنوات كانوا بينام فيها دي، وبقول للتانيين دول اقسم بالله لو زلزلتمونا لحظة لنتركنا لكم الساحة، بس قدام العالم هو تجرؤوا انتوا الثلاثة وهاتوا معكم اي حد كمان تجرؤوا انتوا الثلاثة واللي بيأيدوكوا واللي بيدعموكوا انكوا تجلسوا معايا في مناظرة لمدة لحظات في قضية الحجاب. أنا بطرحها ولو الصحف اللي ماشية تدعمهم دي فيها ذرة من شجاعة أدبية تجيب الكلام ده، ولو هم مع احترامي شايفين ان الحق معاهم انا اشتغلهم على دماغي
وانا اشهد.
واسمع أشهد محمد
اشهد
بقول لك لهم من احترام السن واحترام المكانة العلمية
دكتور
والله لي. لهم من الاحترام
والله اعلم ذلك،
بس بقول ورب ما يعرفوا يتكلموا معايا 10 دقائق على بعض.
أنا
أعوذ بالله إن أنا بقول لنفسي
لقضية حق
أنا لا أسوي شيئا لأن هنقل أنا مش عالم ده أنا حافظ وهنقل
ربنا على قدر دكتور. لكن أنا أشهد أنه عبر برنامج الملف وجهت الدعوة قبل ذلك في قضية الإلحاد لمناظرة كبير الملحدين هنا في مصر ممن كان مسلما وألحد، وأيضا من الجانب الآخر ووافقوا على المناظرة بشرط ألا يتواجد فيها كطرف آخر دكتور الزغبي. أنا أشهد على ذلك عبر حلقات برنامج.
لا وانا بقول للشيخ اللي عامل فيها انا بقول احترمك الاحترامين لا وابدا انت الاول، واقول لك على حاجه ابقى ادوا له يا شيخ محمد 10 دقائق دول ياخدوا 10 دقائق وانا لوحدي 4 كل مره ياخدوا 10 دقائق هم الثلاثه. لا الثلاثه مين يجيبوا معامل المشايخ اللي بيطلعوا على القنوات كليتها الفضائيات كبيره. اقسم بالله انا بعلن اهو اعوذ بالله انا لا اسوي شيئا
ربنا
انا لا اسوي شيئا
ربنا
بس والله ما يجرؤوا يردوا عليا.
شكرا للتعليقات العدة، مئات التعليقات التي وردت إلينا وألاف المتابعين عبر خدمات البث المباشر، بل قلنا عشرات الألاف حتى الآن. كامل التحية لكم، أشكر لكم هذا الدعم الكبير والتواصل معنا. إن كان هناك من واحد تطول تقريبا أشكر له هذا التطول. شكرا لكل السادة المشاهدين، شكرا للزملاء من فريق العمل، شكرا إليكم فضيلة العلم العلم.
شكرا لك العلم.
يعني أنا أعجز لكم عن توجيه الشكر، توضيح
وأنا الأدب. بقول لأهلي اللي بيشاهدونا ما تزعلوش من اللهجة اللي بقولها، لأني تعبنا جدا. إذا كان محترامي يعني من يخرج من الأزهر للتشكيك في أصول وثوابت الدين، يبقى أنا أقف زي قدام الملحدين، أنا فوق لرول ولا فوق لكونت. ولذلك أنا عايز ناس تسامحنا في ذلك، أنا أقل من أي أحد، لكن مع احترامي بالنسبة للحق على رقبتي ورقبة الجميع.
فرعون من أسرة مصرية، وهي الأسرة 19، والحق مقدم على الجميع، وعدم ورود الحد لا ينفي العقوبة، عدم ورود الحد لا ينفي العقوبة. واتفق الأئمة الأربعة على حرمة وشناعة جريمة وطأ البهائم. كامل التحايا للسادة المشاهدين، وكامل احترامي لكل من تمت الإشارة إليهم عبر هذه الحلقة. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الزوبي، إليكم كامل التحايا للشيخ. شكرا لكل من علقوا لنا وكل من تابعونا، إليكم كامل التحايا مشاهدي الكرام الأكارم. شكرا للزملاء من فريق العمل على رأسهم دائما الإبداع المحترم الخلوق السيد محمد البطريق، شكرا إليك محمود صلاح أيضا، كامل التحايا لكل الزملاء الأفاضل، دمتم في أمان الله. أمنتي دائما كما تعلمون أن أكتب على أسواري وقلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني وألا أنفى كلا استوطن الآخرون في بلدي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.